هذه الليلة إن شاء الله سوف نتحدث بمختصر حول تكامل الإيمان. كم من منا يا أيها الشباب قرأ دعاء مكارم الأخلاق؟ يعني نعود إلى أنفسنا والراجع. الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مدرسة معارف، تحصل على العلم لكن مؤمن؟ ها؟ أنتوا جاوبوا. إذا مو شرط أنه كان عنده علم بالمادة هذه، وفرق بين أن يعلم بها أو أن يؤمن بها. لا، كل شيء حولي يدل على الله. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذا الإمام الحسين في دعاء عرفة، دعاء اللي يشتمل على معارف عظيمة جدا، يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. ولذلك لا تترك الخلوات أيها الشباب، عليكم بالخلوات، ألذ العبادة وأصدق العبادات ما كانت في الخلاء بينك وبين ربك. يقول أنت الآن تركت أمور مباحة لله، فمن باب أولى أن تترك ماذا؟ أن تترك المحرمات. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد، فهوموا غلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغير فكري في الزمان، ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ، يلملم خرج الحسين من المدينة خائفا، وحسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا. خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وحسينا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم من مصر موسى نبي الله طريد والصبط مطرود من سيف العنيد طلع موسى والفضاء ظل يقطع ملتهب قلبه ويجري مدمعه بس ما خرج ويا حريم ومروعه خايفات من السبا مثل الشهيد والتقى موسى بالصالح شعيب أمن وقال له جرح قلبك يطيب والتقى بسكينة بمكة غريب حاير يا ويلي وآمر بذبحه يزيد وحسينا أيوا إماما خذوني وياكم جان تدري بتوقع حروب خذوني خذوني وياكم جان تدري بتوقع حروب تراني من قبل يا حسين مهيوم والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ظنوت علي الكرار مهاب الرجاج ترحون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية مقدر على ذا الحال يا نسل البهال أيوة إله عليك يا أبا عبد الله خرج مولانا من مكة سلام الله عليه متوجها إلى العراق وين حجك يا أبا عبد الله وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وادي حجي غير وادي والشهر غير وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرايا وحسينا اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري يهب روداجي ومهجتي من الظما متفتتة صح ونادي حسين إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. روي عن زين العابدين عليه السلام قوله في الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق أنه قال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. عندنا ترابط أيها الإخوة الكرام بين الموضوعات التي تطرح في هذه الليالي المباركة مع هذه الوجوه النيرة، فقد تقدم فيما مضى أيها الإخوة الكرام أننا نجد في بعض الأطروحات التي تتكلم عن المظاهر الدينية نكتشف للوهلة الأولى فقدان أولئك الناس لهذه المسألة المقدسة القلبية وهو الإيمان. يعني تشوف هو فارغ من الإيمان، لا يقبل المسألة الدينية، لا يعتقد بالقضية الدينية. بطبيعة الحال إحنا نعتقد بأن الإيمان من ضمن الأرزاق التي الله سبحانه وتعالى يتمنن بها على بعض عباده. الإيمان رزق، أي والله رزق، وهذا الرزق يحتاج إلى تهيئ. العبد يهيئ نفسه لمادة الإيمان. هذه الليلة إن شاء الله سوف نتحدث بمختصر حول تكامل الإيمان، شلون الإيمان هذا يتكامل. طبعا نتعرض إلى تعريف الإيمان، الفارق بين الإيمان النظري الإيمان العملي، وأيضا سوف نتحدث أيها الإخوة الكرام عن الوسائل التي بإمكاننا بها نتحصل على الإيمان. وإذا تحصلنا على الإيمان مستعدين إحنا نثبت الإيمان، وإذا ثبتنا الإيمان محتاجين الإيمان يتطور أيضا، لأن الإيمان قابل للزيادة قابل للنقص، في أسوأ حالاته قابل للسلب. أولا اجعل هذه النفس، أولا نتعرف الإيمان ما هو، هذا اللي يعتبر من الألغاز الصعبة جدا والعلماء أفاضوا في تعريفه، لكن لا يستطيع التعريف أن يوضح حقيقة الإيمان. أنت لما أسألك قلت عرف لي الإيمان، تقدر تعرفه؟ الإيمان ما يتعرف، الإيمان شيء في القلب. حتى تعريف العلماء لمادة إيمان يقولون يضيق بها العبارة، يعني العبارات الكلام الألفاظ لا يمكن أن تصف حالة الإيمان، لأنها علاقة بين العبد وربه. الإيمان تحفة إلهية لا يمكن أن يعرف طعمها إلا المؤمن أمثالكم، ولا تقدر توصل هالمعلومة. نعم نقدر نعرف، نقدر نقرب، نقدر نشرح بعض المسائل التي تدور حول الحمى، ولكن نستطيع أن نعطي حقيقة الإيمان اللي تشعرها أنت بقلبك أنت ما تقدر تترجم، لكن علينا أن نتحدث في ذلك. ودعونا قبل في مقدمة مختصرة، وهو هذه المقطوعة من دعاء الإمام مكارم الأخلاق. يعني إحنا لما نريد نخاطب شبابنا أولادنا وبناتنا الله يحفظهم ما نريد نحرجهم، يعني لو نطرح سؤال عام بس ما أبي جواب ولا أبي حد يرفع يده، كم من منا أيها الشباب قرأ دعاء مكارم الأخلاق؟ يعني نعود إلى أنفسنا والراجع. الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مدرسة معارف، لا يوجد في التراث الإسلامي ونقولها بضرس قاطع كهذا الثراء المعرفي الموجود في الأدعية المأثورة عن أهل البيت، مشتملة على موضوعات متعددة خرجت عن نطاق العنوان الذي إذا قلنا دعاء جمد مفهوم الدعاء عند المسلمين
على ان اطلب من الله الرزق والعافيه والصحه والسلامه زين يدفع عني البلاء وغيره. يعني الدعاء في الذهنيه الاسلاميه جمدت في الاستعمال على هذا المعنى الضيق. الائمه لا، جعلوا الدعاء منطلق ليكون فواره معارف. الائمه من اهل البيت عليهم السلام من ضمن الروافد المعرفية في الفكر المرتبط بأهل البيت، من ضمن الروافد المعرفية الدعاء، يشتمل على معارف متعددة وموضوعات متعددة ومختلفة، مما دعا بعض أساطين العلم أن يتعرض لشرحها فعلا. يعني مثل آية الله السيد روح الله، هذا شرح دعاء السحر، عالم بهذا المستوى، غير من العلماء الذين تعرضوا لشرح الأدعية لأنهم أدركوا أن مادة الدعاء المنتمية لأهل البيت تشتمل على معارف وثراء في الجانب المعرفي وعميق جدا، بل أن العلماء عندنا تعتبر النصوص، نصوص الأدعية، من جملة المصادر التي يعتمد عليها في بعض الأدلة. لما يريد يجيب أدلة، بعض الأدلة الأدعية، يأخذ بعض النصوص الواردة عن الأئمة في الجانب المعرفي، في الجانب التوحيدي، في جانب اليقين، في جانب العقائد، من ضمن المصادر التي يرجع إليها أو يرجع إليها الأعلام كمصدر استدلالي مادة الدعاء. أين نحن عن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟ هذه ليلة الجمعة وليلة الدعاء. إذن المقدمة المختصرة، الثراء المعرفي الموجود في الأدعية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. هذا التكييف جدا لو يرفض، يعني هذا بعد ما يخلينا نكمل محاضرة، ترفعونا وتقول لحد صلوا على محمد وآله. والأئمة عليهم السلام أدخلوا في ضمن العطاء الأدعية، لماذا؟ لأنه مسألة ممارسة الدعوة في واقعهم السياسي ما يسمح لهم، يعني بحيث أن الإمام يأخذ راحته ويعقد حوزه. الأئمة عليهم السلام حرموا في ردح من الزمان عن هذا، يعني اللي توفرت فرصة للإمام الباقر مولانا الصادق، باقي الأئمة لا. ولذلك استعانوا بموارد أخرى لتثقيف الناس والتأكيد على مسائل عقدية وعلى مسائل أخلاقية واجتماعية ضمنوها الأدعية التي رصدت عنهم عليهم السلام. لذلك لما تقرأ الدعاء المروي عنهم بعض الأدعية، أنت تدخل في حزمة من تنوع الموضوعات، مرة يتكلم عن جانب عقدي، مرة تشوفه أخلاقي، مرة اجتماعي، مرة نفسي، ومرة روحاني، وهكذا. إذن هذه المقدمة البسيطة، كون المقطع الذي أتينا به في بدء الحديث يتحدث عن مقطوعة من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ماذا يقول في هذه العبارة؟ اللهم وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. تكلم عن مادة إيمان وجاء بها في صيغة دعاء لندرك بأن الإيمان يأتي به الدعاء أحيانا، الإيمان يزيد بالدعاء، الإيمان يتعمق بالدعاء. نبين إن شاء الله في آخر الحديث كيف أن بعض المسائل العبادية هي تعين المؤمن على أن يزيد في إيمانه، على أن يثبت إيمانه. وهناك مسائل أيضا تزيد في درجة اليقين، ممارسات عبادية لازم نأكد عليها ويعرفها أبنائنا. خلينا نشوف تعريف الإيمان كمدخلية. تعريف الإيمان ما هو؟ عرفه الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين الليث الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ماذا يقول في تعريف الإيمان؟ عرفه بثلاث عبارات فقط، اختصر سلام الله عليه. عرف الإيمان بأنه معرفة بالقلب، شنو؟ معرفة بالقلب. إذن هو قضية قلبية جوانحية بامتياز، وإقرار باللسان هذا الإيمان، والثالث وعمل بالأركان. يعني الإيمان يحتاج إلى هذه المسائل الثلاث التي يتقوم بها الإيمان. تعرضوا لشرح كلام الإمام سلام الله عليه، الفقرة الأولى من تعريف الإيمان يقول ما هو؟ معرفة بالقلب. ولذلك نستطيع أن نستعين أي أخوتي الكرام ببحث آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي في كتابه الميزان، لما تراجع دخل في بحث مطول في تعريف الإيمان وأعطانا تعريف نوعي طبعاً، وتعرض لتعريف الإسلام والإيمان. عندنا الإسلام يختلف عن الإيمان؟ نعم يختلف عن الإيمان. المؤمن ممكن أن يقال مسلم، لكن المسلم ممكن أن يقال مؤمن. فلما يدخل الإيمان في قلبي، قولوا أسلمنا، يعني تقول أسلمت ولا تقول آمنت، لأن شعيرة الإيمان خاصة. المؤمن مشتمل على الإسلام، ولكن لا يشترط أن يكون مسلم مؤمنا، لأنه درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، حتى ورد في بعض الروايات أنه الإقرار بالإسلام هو بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين هذا اللي تقوم عليه المناكح وعصمة الدماء والأموال، الترتيبات التي يرتب عليها الشارع ترتيب، وهو أن يتلفظ بالشهادتين ويكون مسلما. لكن مو شرط أن يكون مؤمنا، الإيمان تعتبر حالة خاصة من قضية الإسلام. والإمام الباقر عليه السلام يعطينا دليل، يعطينا مثل حسي في التفريق بين الإسلام والإيمان. في رجل من أصحابه حمران بن أعين يسأل يقول يا مولاي يا ابن رسول الله عرف لي الإيمان، كيف يسأل الإمام؟ الإمام يفصل له ويعطي أمثلة. قال له يعني يوجد فرق بين الإسلام والإيمان؟ قال الإمام نعم. قال له كيف؟ أجابه الإمام سلام الله عليه أنه المسلم ممكن، الإيمان المؤمن مسلم، ولكن مو شرط أن يكون المسلم مؤمنا. قال له كيف؟ قال له إذا رأيت رجل، أنا أجيب جواب الإمام الباقر باختصار بالمضمون، قال له لما تشوف واحد دخل إلى المسجد الحرام اللي بمكة، قال له نعم، قال هل تستطيع أن تقول دخل الكعبة؟ قال له لا، بس دخل المسجد، مثل إحنا ندخل المسجد ونطوف، لكن دخلنا الكعبة؟ إن شاء الله ندخل الكعبة. قال له هذا يعتبر هو المسلم، المسلم دخل في الحمى، دخل المسجد الحرام لكن لم يدخل الكعبة. إذن الإمام يقصد بأن الإيمان مثل دخول الكعبة، داخل في المكان العمق. ثم قال للإمام سلام الله عليه قال وإذا رأيت رجل قد دخل إلى الكعبة تستطيع أن تقول دخل المسجد؟ قال له نعم يا ابن رسول الله. قال له كيف؟ قال له لأنه ما دخل الكعبة إلا عقب ما دخل المسجد. يعني بيقول للإمام أنت دخلت في الإسلام وبعدين دخلت في الإيمان، لكن بعضهم حد أنه دخل المسجد، لكن اللي آمن كمن دخل المسجد ودخل الكعبة. واضح هذا؟ لما أجاب حمران قال للإمام نعم أحسنت. إذن بطبيعة الحال هذا هو الفارق النوعي بين عنوان الإسلام وعنوان الإيمان. نجي إلى تعريف الإيمان كما عرفه هذا العالم الجليل صاحب كتاب الميزان. شو يقول في تعريف الإيمان؟ يقول عندنا فرق بين العلم بالشيء أو الاعتقاد بالشيء. ها بدي أدخل في تفصيل. إيه نعم تفصيل. إيش معنات العلم بالشيء؟ قد واحد يكون عنده علم عن الإسلام وعن الدين وعن أهل البيت وعن الأنبياء وعن القرآن وعن وعن وعن، ويقدر يتفلسف ويقدر يشرح يقدر يبين، لكن مو مؤمن. يعني قد يعلم بالإيمان ولكن الإيمان ما دخل في قلبه. ولذلك لا يمكن أن نحكم على الإنسان أنه مؤمن بمجرد تحصل العلم بالإيمان، لا يمكن. ولذلك مثلا قد يجي لك واحد من بريطانيا إنجليزي مسيحي ويدخل في حوزة النجف، وإنسان ذكي جدا زين، ويجلس في بحوث الخارج ويدرس حوزة، يمكن بعد يلبس عمامة، كثير منهم سواها زين، يطرشونهم حتى يدرسون، درس وأتقن، يمكن يصل حتى أنه بعد يصير مجتهد، تحصل على العلم لكنه مؤمن؟ ها؟ أنتوا جاوبوا. إذا مو شرط أنه كان عنده علم بالمادة هذه، وفرق بين أن يعلم بها أو أن يؤمن بها، لا، المراد عند الله ليس العلم بالمادة الدينية فقط، وإنما يريد الاعتقاد بها. لازم قلبه يتحرك، مو مطلوب فكرة يتحرك، فرق بين يشغل دماغه ويشغل القلب. يراد من الإيمان العقد في القلب، أن يعقد في قلبه. إذن إخواني احفظوا، يوجد فارق نوعي بين العلم بالإيمان أو الاعتقاد به، يوجد ولا ما يوجد؟ العلم به أقدر أتحصل على المعلومات عن أي دين، عن أي، وذاك تشوف بعضهم يتخصص، قد يكون مسلم لكن متخصص في معرفة الديانة المسيحية لكن يؤمن بها، ما يؤمن بها. واحد يقول أنا عندي علم دقيق بالمذهب الإسماعيلي، يقدر يلقي 70 محاضرة عن المذهب الإسماعيلي، لكن هو إسماعيلي، يمكن يكون واحد يهودي بعد، مو بإسماعيلي، مو بمسلم. إذن تحصيل المعلومات عن الدين ليست هي حقيقة الإيمان، العلم كمعلومة الدين ما يحقق إيمان، ليحقق الإيمان الاعتقاد. طيب عرفوا لنا الاعتقاد يا ناس حتى نفهم كلامكم. يجي هذا العالم الجليل يقول: تعريف الإيمان إقرار لله بالعبودية، أن تقر في قلبك أن الله سبحانه وتعالى رب، وأني أنا عبد ذليل حقير بين يديه سبحانه وتعالى. هذا يستشعره القلب، هذا مكان الجوانح، القلب، بأن الإيمان يعانس القلوب. يقول: استشعار العبودية لله أن يقول أنا عبد لله، إياك نعبد، أنا عبد، ثم بعد ذلك يقوم بالعبادة. إذن تعريف الإيمان إقرار بالعبودية ثم العبادة. ليجي عندنا بعض التعريفات: أن الإيمان ما هو؟ اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. طيب نشوف الأول، لو كان عنده تعريف وعلم بالإيمان لكن ما عنده اعتقاد، يقول هذا قد يكون كافرا. يعني الله شو يقول في القرآن؟ وأظله على علم. بعض الناس ظاهر مسلم، ظاهر خير، لكن في حقيقة ما عنده إيمان حقيقي داخل في قلبه. هذا جاي يمثل الإيمان، جاي يمثل الإسلام. كثير منهم، حتى أنه رجل، طبعا ما أجيب أسماء، أنه رجل خرج لحرب الإمام علي سلام الله، خرج لحرب الإمام، سألوا الإمام علي عن هذا الرجل، قال: وكم من عالم معه علمه لا ينفعه فكان من الهالكين. يقول هذا هلك. الإمام الصادق سألوه عن نفس هذا الشخص اللي يتكلم عليه الإمام سلام الله عليه، اعتبر طبعا اسمه كبير طويل عريض، قال الإمام الصادق، قال: هذا رجل سلب منه الإيمان، يعني حرب الإمام علي يترتب عليه مصيبة كبيرة، لأن حرب لله، حرب لرسول الله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، تعريف الإيمان أنه إقرار بالعبودية يجد الصغار في نفسه، الذل في نفسه. وإلا إذا كان عنده علم بالإيمان دون إقرار قلبي هذا يقارنه الكفر. طيب قد واحد يقول الإيمان بس في القلب، ايش حق صلاة وصيام وعبادة؟
لا، العبادة تصدق الإيمان، لازم عبودية وعبادة،
وسوف نبين إن شاء الله كيف العبادات تساهم في إثراء اليقين وإثراء الإيمان. لابد العمل بالجوارح، لابد الصلاة، لابد الصيام، ما دام أقر القلب بالعبودية لله إذا لابد أن يخضع له ويظهر هذه العبودية في صور عملية تطبيقية في الخارج. يقول أنا عبد لله، الله يقول له صلي صلي، الله يقول له اسجد اسجد، الله يقول له صوم أصوم على عيني وعلى راسي. يقول أنا أفعل حج يا رجال، أحج بكل حب، أفني روحي لهذا الدين الذي فداه الأنبياء. ولذلك بعد الاعتقاد القلبي والعقد في القلب مطلوب عمل بالجوارح. طيب إذا قال واحد يكفي العمل والصلاة وغيره وانتهى الموضوع، هذا يكون منافقا. اللي يكون عنده معلومات عن الإيمان وما عنده اعتقاد هذا يكون قد يكون كافرا، واللي عنده شنه عمل من دون اعتقاد هذا منافق، يسوي أعمال صورية هالشكل، هذا نفاق، إظهار صورة الإيمان ولكن في الحقيقة الإيمان ما دخل في قلبه. ولذلك إخواني الراجع أنفسنا في هذا المحرم، بحيث أن إن شاء الله أنتم مؤمنين الحمد لله، ما حد يجي المجالس إلا مؤمن، لكن أنا بعد ضعيف، أتحقق من الإيمان هل فعلا أنا مؤمن أو لا ببركة الإمام الحسين، يحاول يعالج هذه المشكلة. إذن اللا ديني يصطدم بهذه القضية، قد تكون عنده معلومات دينية، عنده معلومات عن الإيمان، لكن ما انعقد الإيمان في قلبه، هذا ما يسمى مؤمن. أما المؤمن اختصارا أن يقر بقلبه، في قلبه العبودية لله، ثم يصدق هذه العبودية بالعبادة لله سبحانه وتعالى، يترجمها في صورة عبادات. فلا الاعتقاد بلا عمل ينفع، ولا العمل بغير اعتقاد ينفع. جيبوا الدليل عليه، يلا أبي آية تكررت في القرآن واجد، ما يذكر الله الإيمان إلا ويجيب كلمة وراها على طول، ما في في القرآن ذكر والذين آمنوا اللي يجيب عقبه شنو؟ يلا اسمع، سمعني صوتك، وعاملوا الصالحات. لازم يتحقق عنوان الإيمان عندك، ثم بعد ذلك يصدق الإيمان بالعمل وعاملوا الصالحات. إذا لابد من عمل صالحات، لعلي وفقت في تقريب هذا المعنى. إن شاء الله الفكرة مفهومة عندكم ولا أعود أشرحها بثاني؟ صلوا على محمد. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. أنا كيف أنا أصير مؤمن في البداية؟ واحد يقول عندي شكوك، ما عندي استقرار، ما عندي اطمئنان بقضية الإيمان، شوي أنا أروج، هذا يحتاج إلى البراهين يا إخواني، يروح إلى الأدلة والبراهين. شلون أدلة والبراهين؟ الأدلة والبراهين تنقسم عندنا إلى قسمين، إما أدلة نقلية، آيات روايات، أو أدلة عقلية. وأنا طبعاً ما راح أطول في هالنقطة لأن أصلاً هي طويلة والبحوث عليها كثيرة والمؤلفات ما شاء الله وأفاض العلماء، لأن قضايا العقدية معقدة، اسم عقيدة معقدة بعد، ولذلك ما أريد أن أدخل في بحث طويل، أختصر عليك أن هذه المسألة المتعلقة بقضية التحقق من الإيمان، فعلاً أنا مؤمن أو لا، وعنده شك، عند ريب عن بعض المسائل المتعلقة بالدين، زين، هذا لازم يقوي ويتحقق من إيمانه، أو يقوي إيمانه بالبراهين، أو يثبت إيمانه بالبراهين بالأدلة. يقرأ الأدلة اللي تكلم عن توحيد الله وعن وجود الله، قرآن، أو الروايات الواردة عن أهل البيت وما أكثرها التي تتكلم عن الوجود وجود الرب وكيف مثلا نستدل على وجوده وشلون نستنطق الفطرة وخلافه من الأشياء. لكن أريد أتكلم فقط عن نقطة واحدة. أكبر مشكلة تواجه الإنسان اللاديني اللا معتقد أو اللي عنده ريب أو اللي يروج اللي نسميه إحنا، أكبر مشكلة تواجهه في الدين الغيب. عنده مشكلة الغيب، يقول أنا ما أؤمن بالغيب، أنا ما أعرف شنو رب، ما أشوفه، ملائكة ماكو، جنة شنو هاي. فيقول أنا تكلموني عن كل مغيبات، شيء ما أشوفه، شيء ما أعرفه، شيء. إذن أكبر مشكلة يواجهها اللي يروج قضية أنه يتعامل مع غيب، يقول أنا لازم أتعامل مع أشياء أشوفها، أعرفها، ألمسها، أتذوقها، ما أقدر أنا أعيش على مغيبات. هذه والله شوفها بعد زين، لكن فيها حلها في الدين. لا حل. أولاً أيها الإخوة الكرام، الغيب، تعريف الغيب، الغيب أمر نسبي، بالنسبة إليك هو غيب ولكنه هو شهود. ثانياً، هل تقول الدين كله مغيبات؟ كل شيء في الدنيا غيب. يلا أنت يا أخي اللي قاعد تعرف اللي في قلبي، هذا أنا قدامك لحم ودم، هذا أنا مادة، تعرف اللي في قلبي، أنا أعرف اللي في قلوبكم، ما أعرف قلوبكم الليلة إلا الحسين، غيره ما هذا أقدر أجزم به، لكن شيء ثاني ما أجي تفكر. اللي في بيتكم الآن غيب، اللي في الشارع غيب، حتى العلم المادي غيب. لما تسأل عالم في الفيزياء تقول له عرفني الكهرباء، شو يعرف الكهرباء؟ يلا يا رباب الفيزياء، شو تعرفون الكهرباء؟ أكثر من طاقة عندكم تعريف؟ ها؟ والله موجود كهرباء في هذا السلك، يورني الكهرباء، طلعها خل أشوفها وسلم عليه واتكلم معاه، نقول لك ما تقدر، هذه طاقة لو تلمسها تموت. لا يستطيع العالم الفيزيائي يقول هذا غيب، الكهرباء طاقة. شنو حقيقة الكهرباء؟ ما أدري. إذا هذا مادة احنا اختبصنا ما شفناه وما نعرفه وصارت غيب، كيف من خلق هذا الكون الذي لا يعتبر من جنسي هذا الكون أن نتعرف عليه؟ إذا احنا ماديات مو جاي نعرفها، اللي خلق المادة الذي ليس هو من جنسها كيف نتعرف عليه؟ وتنزه الإمام علي شلون وظف العبارة في دعاء يتعلق بتأكيد مسألة عقدية معرفية، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. هذا خالق المادة، كيف يصير مثل المادة؟ إذا المادة تصير ربع. إذن الله لا يدرك بالحواس، وإنما هناك دليل فطري يدل عليه، وذاك لا يمكن هذا الوجود يكون موجود من غير شيء. ولذلك أنا أحتاج إلى البراهين. إذا اصطدمت بالغيب الدنيا كلها غيب، هل يوجد عندنا شيء مغيب؟ أسرار المادة كلها. أذكر أحد الدكاترة يقول عندما تدخل في أعظم الجامعات في أمريكا مثلاً وتقعد مع البروفيسورات الكبار، يقولون جميع العلوم الفيزيائية والكيميائية تنتهي في الأخير إلى غيب، ما ندري شنو حقيقتها، شنو كنها، ما ندري. تعال شوف علماء الفلك ماذا يقولون، علماء الطبيعة ماذا يقولون، علماء النبات ماذا يقولون، يتحدثون عن أمور، يقول هذه المسائل التي نتعامل معها في الدراسة بالمعادلات الحسية المادية بعد ذلك تنتهي إلى غيب. حتى علم الآثار ما سلم حتى من هالقضية هذه، لما جاءوا إلى الهرميات، الأهرام اللي سواها منه آلهة ولا الله اللي خلقها ولا البشر سوى الأهرام؟ من اللي بنى الأهرام؟ فراعين. شافوا في الثلث الأخير من الهرم إذا تحط لحم اللحم ما يفسد، إذا تحط شفرة مالت موس أو غيره بالية تعبانة تعود من جديد حادة. شنو شلون سوى الفراعنة بهالطريقة؟ منين هالعلم؟ وذاك نشأ علم اسمه علم الهرميات. دكتور مصطفى محمود يقول علماء الآثار كلهم على مستوياتهم المختلفة في التخصصات قالوا أن الهرم، هذا خلق الإنسان اللي سوى الإنسان مو الله، لا، يقول هذا الهرم يستقطب ماء طاقة غير معلومة. إذا هذا الفرعون سوال الهرم بطريقة علمية أنه يستقطب طاقة غير معلومة، شلون اللي خلق الكون كله؟ إذن أنا إذا كان عندي إخفاق في معرفة الغيب أو أنها عقبة كؤود تحول دوني ودون أن يستقر الإيمان في قلبي لأن الدين مشتمل على مغيبات، اذهب إلى الأدلة، اذهب إلى البراهين، اتعب على نفسك حتى يستقر الإيمان في قلبك. يجي رجل يدخل على أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن أرأيت الله؟ قال نعم. شفت الله؟ هذاك فرح لما قاشف الله يبي يعطي وصف حق الله، شلون عيونه شلون راسه، فرح. قال شفت الله؟ قال نعم شفت الله. قال كيف رأيته؟ شلونه؟ قال رأته القلوب بحقائق الإيمان. الله يشوف القلب بحقائق الإيمان. كل شيء حولي يدل على الله. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذا الإمام الحسين في دعاء عرفة، دعاء اللي يشتمل على معارف عظيمة جدا، يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ دمي في عروقي يجري بأمرك، قلبي يدق بأمرك، روحي بين جوانحي بأمرك، وجودي بأمرك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. يقول الإمام الحسين إذا بستدل على الله بالآثار هذا قبيح في حق الله. يقول لازم نتجاوز الآثار، الآثار دالة عليه، فارض وجوده. ولذلك الإيمان مادة قلبية بامتياز تحتاج لمن عنده ضعف في إيمانه أن يتقوى بالبرهان بالدليل، يجلس مع العلماء. وذاك السيد أبو القاسم يفتي، السيد السستاني يقولون أن المعتقدات تؤخذ بالأدلة بطرقها الموضوعية، بحث واستدلال. روح تقوى واسأل واجلس مع أهل العلم وأقرأ وكذا، لأن المنبر بعد ما يقدر في يومين يجيب هالمعارف، بس فقط وقفات بسيطة، وهذا بعد على معلومات ملة على حالة مثلي زين. ولذلك إحنا لابد نشوف الأساطين العلماء ماذا يقولون في كثير من إصداراتهم اللي بعضها مختصرة وبعضها مطولة، من حب يأخذ تفصيل أكو تطويل، وفي مختصرات كن أقرأ في الأدلة والبراهين. بس أكتفي بهذا وأجي الآن إلى العبادات تصدق الإيمان، العبادات تؤكد الإيمان. أقول لي شلون؟ وعاد صل على محمد وآل محمد. لما النبي يقول لا تترك الصلاة، الصلاة عمود الدين. ليش؟ لأنه يريد يؤكد إيمانك بالصلاة. شلون يؤكد إيمانك بالصلاة؟ الصلاة جنب من جوانبها تقوي اليقين. شلون تقوي اليقين؟ يلا أنت مثلا يا الشاب إذا جيت ودخلت المسجد وما في أحد وقمت صليت وتقرأ الدعاء، لو واحد ما يعرف عن الإسلام شيء وشوفك تتكلم شو يقول عليك؟ مجنون، يكلم ما هنا موجود أحد. إذن أنت لما تقف في الصلاة اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك، إذن أنت قاعد تسوي الآن؟ قاعد تربي اليقين وتقوي الإيمان، تتخاطب مع جهة تعتقد بأنها تسمعك وتراك مع أنه لا يوجد دليل حسي على الوجود. ها؟ إذن الصلاة عندما تقف تصلي تربي عندك اليقين بوجود جهة تسمعك تخاطبها. إذا كنت تقول أنا أفوض همي لله، أنا أشتكي لله، حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا جلست تدعو بعض الشباب يبكي يتأثر بالدعاء يتفاعل مع الدعاء. ليش؟ ليش؟ يقول لأنه يسمعني يراني يلبي طلباتي ألوذ به ألجأ إليه. هذا الدعاء والصلاة تربي فيك الإيمان واليقين بشكل عملي أنت ما تلتفت له، لأنك إذا صرت تصلي بروحك في الغرفة وأنت مقفل الباب إذا كان فعلا مؤمن هذا. وذاك الإيمان يكتشف أحيانا بهذه الحالات، شلون صلاته مع الناس وشلون صلاته في الغرفة الحالة. إذا كان يخربط في الغرفة معناته عند الإيمان في مشكلة. انتبه لنفسك أيها المؤمن، إن صلاتك لا تتغير الذي تخاطبه بين الناس هو الذي تخاطبه لوحدك، هو المطلع على أحوالنا، مطلع على قلوبنا، مطلع على أسرارنا. هذا جبار السماوات والأرض. ولذلك أمير المؤمنين إذا جلس بين يدي الله يخر على الأرض، يطيح على الأرض. يجون إلى الزهراء يقولون يا فاطمة مات علي، طاح وحركنا ما يتحرك. تعرف الزهراء أنها مو بيموت الإمام علي قبلها، هي بتموت قبل. قالت ما مات، هذا هو حاله. قالوا ماذا نصنع؟ قالت انضحوا عليه شيئا من الماء، هذا إذا أخذته هذه الحالة في الخوف من الله يهوي مغشي عليه. راح يصبون عليه الماء، يقعد الإمام فيقبض على لحيته، أما أنا لي أن أستحي من ربي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطايا. الله أكبر يا أمير المؤمنين. إذن إخواني الكرام، عندنا العبادات تنمي وتؤكد على اليقين، ومن جملة العبادات الدعاء، وكون ليلة الجمعة اقرأوا دعاءكم، اقرأوا الأدعية، لأنك إذا قرأت وبالخصوص لوحدك أنت تنمي اليقين والإيمان عندك بأنك تخاطب جهة تسمعك وتتفاعل معك. ولذلك لا تترك الخلوات، أيها الشباب عليكم بالخلوات، ألذ العبادة وأصدق العبادات ما كانت في الخلاء بينك وبين ربك، الخلوات. نعم، اسجد، تذلل، عفر وجهك في التراب بين يديه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا سقط المطر يخرج مهرولا من غرفته، وإذا المطر يسقط على في المسجد يعني فيسجد، فيقوم من سجوده وأثر الطين على جبهته وعلى أنفه وعلى وجهه، تذلل لله سبحانه وتعالى. وعندنا أيضا باقي العبادات في ممارساتها، عند الممارسة تنمي عندنا، مثل الصيام يقوي الإرادة، ونتحدث عنه العام أن الصيام كيف يقوي الإرادة، أنك تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى. تروك الإحرام، شوف واحد إذا راح إلى الحج مثلا لا تسوي كذا، لا تسوي كذا، لا تفعل كذا، هذا من محرمات الإحرام. مع السيد أبو القاسم الخوي يقول أن التسمية الدقيقة لمحرمات الإحرام نقول تروك الإحرام، يعني عنده دقة في اللفظ. هذا السيد الجليل في بحوث العلم يقول ما نقول محرمات إحرام، نقول تروك الإحرام، يقول لأنه ليست محرمة في الأصل. الإنسان إذا أحرم يقول لا تجي حق زوجتك، لا تقطع شعره، لا، هل الواحد يروح حق زوجته حرام في الأصل؟ لا، وإنما يلتزم بها عندما أحرم، هذه المسألة تصبح عليه حرام بالإحرام، لكنها في الأصل ليست محرمة، وتشوفه يلتزم بذلك لأنه يعتقد بأن الله أمره فهو يطيع. لك إحنا رحنا الحج أقل مشكلة يجي يسأل يا شيخ أنا كذا كذا شو أسوي؟ يقول له لا تخاف، اصبر، لك حل شرعي، أنا أقصها ذبيحة يعني. فلذلك أنت نلتفت على أن العبادات تنمي عندي علاقة بالله سبحانه وتعالى، وتنمي قوة إرادة، وتلفت نظر الحضور الإلهي، أنك أنت عندما قمت بترك محرمات الإحرام، أو على رأي السيد أبو القاسم تروك الإحرام، تركت أمور مباحة حلال لله لوقت معين. طيب تقول له ليش أنت تارك هذه المسائل مع أنها حلال؟ قال الله أمرني وحرمها علي بالإحرام. طيب هذا أنت أطعت الله في أشياء تركتها وهي مباحة، يبي الله يقول لك إذن الأولى أنك تترك شيء. أقول إذا واحد التزم بترك أمور مباحات في الحج وفي الصيام، ترك شرب الماء، شرب الماء حرام، الأكل حرام، لكن في رمضان حرام في النهار، ها يجي الله يسألك يقول لك هذا أنا أمرتك أنك تترك هؤلاء وهي مباحة حلال، ليش الآن أشوفك وضعك اختلف؟ فالله يقول لنا سبحانه وتعالى، يخاطبنا ونسأل له أن يغفر، ونسأله أن يغفر لنا. يقول أنت الآن تركت أمور مباحة لله، فمن باب أولى أن تترك ماذا؟ أن تترك المحرمات. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. طبعاً أنا جئت ببعض الشواهد لكن ما يتسع الوقت، وأعتذر إلى هذا القدر إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الليلة كملخص، الإيمان يحتاج إلى تثبت من تحققه في قلوبنا، وهو أن يعقد عليه في القلب ويصدق بالأعمال والعبادات والطاعات لله، وأن الإيمان قابل للزيادة قابل للنقص، فعلى المؤمن أن يجتهد في زيادته. العبادات إذا كانت خالصة لله تساهم في تقوية الإرادة في تنمية اليقين، وهلم جر، وأنه يوجد فارق نوعي بين العلم بالدين أو الاعتقاد به، فارق نوعي بامتياز، وهو العلم به لا يكفي في تحقق الإيمان، وإنما لا بد من أن يعقد في قلبه عليه كأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأن يقر بالعبودية لله، وأن يقوم بالعبادة، والعبادات تصديق لتلك المسائل التي اعتقدها الله أمره فعليه أن يطيع. اللهم وفقنا لطاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أحسن اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. مولانا الحسين عليه السلام مدرسة في المقام، فهو الذي يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، يكفيني أن الله يراني. ولذلك الحسين عليه السلام يخرج من مكة بعدما خطب تلك الخطبة فقال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، فما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محسل أن قال في دعة الله في أمان الله. وخرج الحسين من مكة في الثامن في يوم التروية، في الثامن من ذي الحجة، وتوجه إلى العراق. جاءوا عبد الله بن جعفر أخذ بزمام الناقة، قال: يا ابن رسول الله، أشرت عليك وأراك الآن تخرج من مكة، أشرت عليك تبقى في مكة وتذهب إلى منطقة آمنة؟ قال له الإمام سلام الله عليه: إني رأيت جدي في عالم الرؤيا، فقال: اخرج يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا، ألا من مناد وحسين. قال له: ما بال هؤلاء النسوة عبد الله بن عباس؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على أقطاب المطايا، تضحية لله، تضحية لدين الله، وين حجك والمناسك، وين سعيك والنحر، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر، راد يتكلم أبو سكنة وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحيه وذبح قومي وعزوتيه، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر،
وهل مناسك لها تقضى يوم عاشور الظهر وويلا أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شمير ألا من مناد وحسينا يهب روداج وموجتي من الظما متفتتة وويلا وحسينا ويلي ويرتفع راسي على الذابين على الذابين وزينب تنظر وتجذب وتجذب الحسرات الحسرات كل ما شافت وانهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق والحجر نحري ابن عم ويتاماي الحجيج الها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج ايب واليتعادي والعدو تدري شدي هي يدا واليتايا تنادي اخويا عن هالدار خلا نشيل والله والشيلة تصير بليل اخاف تدارك الخيل وانا ما اقدر على فقدك ونادت خويا مرجل أدريك ترضى تنسى بي سكنه وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله صلي على محمد وآله شاف المرضى جميع الحوائج لا سيما من قل دون جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء الطيبة المباركة الفاتحة مع الصلاة.